اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى، الإمام التقي النقي، وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى، الصديق الشهيد، صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة، كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
خمس دقائق لسلامتك. سلامتك من سلوكياتك صباحا. بسم الله الرحمن الرحيم، تحية نادية طرية لمستمعينا الكرام في كل مكان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عادات صباحية لا نتحكم في لحظة استيقاظنا من النوم عليها، وتؤثر على أمزجتنا وفعالياتنا اليومية القادمة. فالصباح هو الذي يبني اليوم بأكمله، فكيف نحصل على صباح رائق وهادئ لكي يمنحنا يوما جميلا وفعالا؟ سنذكر ما ينصح به المختصون في هذا المجال مستمعينا، فكونوا معنا. وأهلا بكم مستمعينا. نعم، أشياء كثيرة يمكن أن تجعل وقت الصباح أقل مثالية وغير محبب كما نعلم، ومنها ازدحام حركة المرور في الصباح وأنت في طريقك إلى عملك وعلى عجلة من أمرك، أو أنك نزلت من المنزل بسرعة ونسيت مظلتك في يوم شديد البرودة والأمطار تهطل بشدة. أشياء كثيرة تكون خارجة عن إرادتك مستمعنا من شأن أن تعكر صفو يومك، ولكن هناك بعض العادات التي نمارسها ونجدها نظاما صباحيا نعتاد عليها، ولكن على العكس نستطيع ترتيبها أو تصحيحها كي نتفاداها رويدا رويدا ونحظى بالهدوء والراحة النفسية. ومنها أولا احتساء القهوة في وقت مبكر من الصباح. يتساءل الكثيرون، هل هناك حقا وقت سيء لتناول القهوة؟ فالإجابة التي لا يتوقعها الكثيرون وحسب المشورة الطبية هي نعم، للقهوة أوقات مناسبة وأوقات غير مناسبة على الإطلاق. فمستويات الطاقة ترتفع بشكل طبيعي عند الاستيقاظ من النوم في الصباح، وشرب القهوة في هذا الوقت يسبب زيادة طاقة الجسم، مما يجعل الجهاز العصبي منتبها بشدة في الصباح. حيث يقول ستيفن ميلر، دكتور في علم الأعصاب في جامعة الخدمات الموحدة لعلوم الصحة في ولاية ماريلاند، إن أفضل وقت لاحتساء القهوة في الصباح هو بعد الاستيقاظ والنهوض من السرير بساعة واحدة فقط، لأنه بعد ساعة من الاستيقاظ تبدأ مستويات الطاقة الخاصة بالفرد في الهبوط، وعند احتساء القهوة ترتفع الطاقة الداخلية لجسمه مرة أخرى، مما يجعله بحال أفضل في فترة الظهر وما بعدها. وشكرا لتواصلكم مستمعينا. وصلنا إلى النقطة الثانية، تناول إفطار صباح صغير، حيث يتناول البعض منا مستمعينا في الصباح كوبا من الحليب مع بعض الفواكه ويتصور أنه تناول وجبة إفطار صحية ومثالية، ولكنها ليست كافية في أن تبقي الجسم في نشاط حتى يحين موعد الوجبة الأخرى، أي وجبة الغداء. ليس لأنها صغيرة وحسب، بل لأنها تفتقر إلى بعض المواد الغذائية التي تضمن الشعور بالشبع والطاقة حتى تناول الوجبة الأخرى. بينما يقول خبير التغذية ميشيل دافن بوت، دكتورة في التغذية، يجب أن تتكون وجبة الإفطار من حوالي 15 جراما من البروتين و2 فارزة 5 جرام من الألياف والكربوهيدرات وبعضا من الدهون الصحية، لأن وجبة الإفطار مهمة جدا لكل فرد يريد أن يتمتع بنهار حيوي وفيه كثير من الإنتاجية. الوقت شرف على الانتهاء، شكرا لكم.
رغيف خبز واحد تأكله بعافية، وكوز ماء بارد تشربه من صافية، وغرفة نظيفة نفسك فيها هانية، وطفلة صغيرة محفوفة بالعافية، تأكله بعافية،
وكوز ماء بارد تشربه من صافية، وغرفة نظيفة نفسك فيها هانية، وطفلة صغيرة
محفوفة بالعافية،
وزوجة مطيعة عينك عنها راضية،
واختارك الله له بأن تكون داعية، في معزل عن الأذى بناحية، تدرس فيه مصحفا مستندا بسارية، واعتبرا بمن مضى من العصور الخالية، خير من الساعة في ظل القصور العالية، تعقبها عقوبة تصلى بنار حامية، فهذه وصيتي مخبرة بحالية، وصية من مشفق فهي لعمري كافية، وصية من مشفق فهي لعمري كافية،
فهي لعمري كافية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 20 ربيع الأول عام 1443 هجري قمري، والمصادف للخامس من شهر آبان عام 1400 هجري شمسي، والموافق 27 من تشرين الأول أكتوبر عام 2021 ميلادي. في 20 ربيع الأول عام 450 للهجرة توفي في بغداد الفقيه والأديب الإيراني أبو الطيب الطبري. والطبري ولد في مدينة آمل بشمال إيران عام 348 للهجرة، وسافر إلى العديد من البلدان الإسلامية لإكمال دراساته وتحقيقاته، وقد درس في مدارس بغداد، ثم قام بتدريس طلبة العلوم الدينية، واشتغل لفترة رئيسا للقضاء ودار الفتوى في بغداد. ومن أهم مؤلفاته الجواب في السماء والغناء والتعليقة الكبرى في الفروع في 10 مجلدات. في 20 من ربيع الأول عام 507 للهجرة توفي في مدينة أصفهان الشاعر والأديب الكبير محمد بن أحمد بن عثمان المعروف بأبي وردي. وكان أبو وردي من كبار الأدباء والشعراء ومن أساتذة النحو والحديث والتاريخ، واشتغل أستاذا للنحو، وكانت مجالس محاضراته تعج بالطلبة، بالإضافة إلى أنه كان من أبرع الكتاب في عصره، بحيث إن مؤلفاته في النحو لا تزال تعتمد كمصادر في هذا المجال. ومن أهم مؤلفات أبي وردي كتاب تاريخ أبي ورد وطبقات العلوم. وأخيرا وفي 27 من تشرين الأول أكتوبر عام 1905 ميلادي أنهت النرويج اتحادها مع السويد بصورة رسمية، وكانت النرويج حتى القرن الرابع عشر الميلادي من الدول القوية في أوروبا. وفي عام 1380 خضعت لسيطرة الدنمارك وبقيت تحت السيطرة الدنماركية لأربعة قرون. وفي عام 1814 تقرر في مؤتمر فيينا إلحاق النرويج إلى السويد تكريما للأخير على موقفها في الحرب ضد نابليون بونابرت. وقد أثار قرار الإلحاق غضب الشعب النرويجي والقوى الوطنية، فاندلعت الانتفاضات الشعبية المتوالية حتى حصلت النرويج على الاستقلال عام 1905 والإعلان عن إقامة النظام الملكي هناك. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء. إيران بلد المحبة والسلام، طهران مدينة الصفاء والكرامة، صوت طهران صوت العدالة والاحترام، إذاعة طهران إذاعة الصدق والحرية،
إذاعة الصدق والحرية. هنا طهران،
هذه إذاعتكم وهذا صوتكم
على مدار الساعة
من السبت إلى السبت، وبرامج منوعة ومشاركاتكم وآراءكم واقتراحاتكم
عبر جسر المحبة بيننا وبينكم
راديو هادي @irib.ir،
وأرقام التواصل 22-01-36-84
ومكرر 2-65-2-9-7، علما أن مفتاح البلد والعاصمة طهران مكرر 09-8-2-1. موعدنا معكم،
موعدنا معكم،
موعدنا معكم
إذاعة طهران،
إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
حديقة الأطفال.
بسم الله الرحمن الرحيم.
السلام عليكم يا أصدقاء أينما كنتم.
السلام عليكم يا أحبائنا الحلوين.
أهلا ومرحبا بكم
في برنامجكم المنوع
والمسلي
والممتع
والمفيد،
برنامج
حديقة الأطفال.
في حلقة اليوم يا أصدقاء سوف نقدم لكم مجموعة جديدة من الفقرات المنوعة والممتعة،
فقرات تعودنا على سماعها سوية
في كل حلقة من حلقات برنامج حديقة الأطفال،
وسوف تتمتعون بها
إن شاء الله.
أحبائنا كيف حالكم؟ نتمنى أن تكونوا بخير دائما
إن شاء الله يا رب. اليوم يا أحبتي لدينا موضوع مهم جدا جدا لكم. ما هو هذا الموضوع يا حنان؟
أحد مفاتيح النجاح التي يجب أن تكون لديكم يا أصدقائنا من الآن لتكونوا ناجحين من الآن فصاعدا
إن شاء الله. وهو طبعا هذا الموضوع الثقة بالنفس والاعتماد عليها. طيب يا حنان،
نعم، لنرى يا جنان من من أصدقائنا لديه الثقة الكاملة بنفسه ومن يشعر أنه يضعف أحيانا.
أنا متأكدة يا حنان أن أعزائنا وأصدقائنا وصديقاتنا كلهم لديهم الثقة الكاملة والعالية بالنفس.
نعم. إن شاء الله. أحبائنا أصدقائنا، أولى فقرات برنامجنا لهذا اليوم وكما عودناكم هي فقرة قصة اليوم.
نعم يا أصدقاء، في قصة اليوم لدينا قصة جميلة وممتعة. لماذا؟
لأنها سوف تكون حول موضوع جميل وممتع جدا جدا جدا.
وهل تعرفون ما هو؟
إنه كما قلنا قبل قليل موضوع الثقة بالنفس والاعتماد عليها.
وكما تعرفون يا أصدقاء إن الثقة بالنفس والاعتماد عليها هي أساس النجاح في كل شيء في الحياة، أليس كذلك يا حنان؟
نعم. إذن تعالوا معنا يا أصدقائنا لنستمع إلى قصة اليوم والخالة هدى.
أهلا بك يا خالة هدى. أهلا.
السلام عليكم يا أصدقائي، أهلا ومرحبا بكم في قصة اليوم. أحبائي الحلوين، جلست في يوم من الأيام تلك القطة الصغيرة الجميلة ذات الشعر الطويل، جلست لوحدها تراقب أصدقائها وصديقاتها الذين كانوا يلعبون ويمرحون في الغابة. كانت تراقبهم فقط ولم تكن ترغب في اللعب معهم أو مشاركتهم في العمل. تعرفون لماذا يا أحبائي؟ تعالوا معا نتابع قصة اليوم مع القطة الجميلة توتة.
كواك 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 كواك، ألا تشاركيننا يا توتة؟
لا أعتقد أنها ستقبل أن تشاركنا.
لماذا تضحكان؟ أنتما فقيرا الحال، لذلك تعملان ليلا نهار حتى تأكلا. أما أنا فأبي غني جدا ويمتلك حديقة كبيرة فيها طعام كثير وفواكه وخضار وأشياء أخرى كثيرة.
ولذلك فأنت كسولة تعتمدين على ما يمتلكه أبوك الهر العجوز.
دعها يا ديكو، هي تعتمد على أبيها في كل شيء. سيأتي يوم تضطر إلى العمل معنا.
أنا لا أعمل معكما.
على كل حال أنا نصحتك كثيرا يا توتا.
وأنا أيضا قلت لها عدة مرات إن الاعتماد على النفس أفضل من الاعتماد على الآخرين.
أنا لا أعمل معكما. مياو، أنتما لو كنتما بحاجة إلى مساعدة فسوف أطلبها لكما من أبي.
نحن لا نطلب المساعدة منك يا توتا.
نعم، نحن لو كنا بحاجة إلى المساعدة فسوف نساعد بعضنا البعض. كواك كواك، لا نطلبها منك. كواك كواك،
مثل ما تحبان. مياو،
هيا بنا. مرحبا يا أصدقائي.
مرحبا يا دبدوب.
مرحبا يا دبدوب،
كيف حالكم؟
كواك بخير، كيف حالك؟
كيف حالك يا توتا؟
بخير شكرا لك.
وماذا تفعلين؟ هل تشاركين طمطم وديكو في العمل؟ أم كالعادة تنظرين إليهما فقط؟
كالعادة يا دبدوب، مثل ما قلت أقف فقط وأنظر إليهما وهما يعملان.
تقول توتا إن أباها يمتلك نقودا كثيرة وهو غني جدا، لذلك أنا لست بحاجة إلى العمل ولست بحاجة إلى أي شيء.
ولكنك يا توتا في هذه الحالة أنت لا تعتمدين على نفسك، وهذا خطأ كبير يا توتا.
توتا لا تهتم، لقد تعودت على الاعتماد على أبيها.
هذا خطأ.
إن أبي غني جدا وأنا أعتمد عليه في كل شيء.
سوف أقص عليك يا توتا هذه الحكاية، إنها حكاية ستنفعك كثيرا يا توتا.
وما هي الحكاية يا دبدوب؟
نعم، ما هي؟
اسمعوا جيدا. كان هناك في قديم الزمان أسد قوي يحكم الغابة ويحكم كل الحيوانات.
هذا شيء طبيعي يا دبدوب. أسد الغابة معروف عنه أنه يحكم الغابة ويحكم الحيوانات بسبب قوته وشجاعته.
وأنا ما شأني بهذه الحكاية؟
انتظري فقط يا توتا وسوف تعرفين في النهاية ما هو شأنك بهذه الحكاية.
أكمل يا دبدوب.
نعم، في قديم الزمان كان هناك أسد يحكم الغابة، وكان له ابن صغير مدلل جدا يحبه الأسد كثيرا.
مياو، بكل تأكيد الابن الأصغر يكون مدللا دائما. مياو.
نعم يا توتا.
وماذا بعد يا دبدوب؟
نعم، ماذا بعد؟ نعم،
تعود هذا الابن الصغير على مساعدة أبيه في كل شيء. كان هو من يحضر له الطعام ويحضر له المكان لكي ينام فيه.
لكني أعرف أن الأسد دائما يحاول أن يعلم صغاره على الصيد والحصول على الطعام.
لا، فابن الأسد هذا لم يكن يحب الصيد ولم يكن يحب الاعتماد على نفسه أبدا يا طمطم.
مياو، وماذا كان يفعل الأسد لابنه؟ مياو
يا توتا، كان يحضر له الطعام دائما كما قلت، ولذلك تعود الابن الصغير على الاعتماد على أبيه.
وفي هذه الحالة لم يتعود الابن الصغير على الصيد أبدا.
طبعا لا يا طبعا.
وماذا بعد يا دبدوب؟ ماذا بعد؟
في يوم عاد الصغير واسمه شبل، عاد إلى أبيه باكيا.
مياو، ولماذا عاد باكيا؟
بعد أن سأله أبوه الأسد عن سبب بكائه، قال له إن مجموعة من حيوانات الغابة قد هاجمت وضربت.
ماذا؟
كواك. الغريب يا أحبائي، تعجب ديكو وتعجبت طمطم، لذلك تعجبت توتة. فقال ديكو:
وهل هذا معقول؟ معقول أن يتعرض الابن الصغير للأسد إلى الضرب؟
طبعا لا، طبعا لا يا ديكو. لقد اتفق الأسد مع حيوانات الغابة على ذلك حتى يتعود على الاعتماد على نفسه.
فكرة جيدة.
ولماذا تقولين إنها فكرة جيدة؟ كان من الواجب أن يدافع الأسد عن ابنه وهو ملك الغابة.
هذا صحيح.
لم يكتفي الأسد يا أصدقاء بهذا الأمر، بل اتفق مع النمر بأن يكون هو ملك الغابة فيما بعد، لأن الأسد قد أصبح عجوزا غير قادر على الحمل.
ولماذا اتفق الأسد مع النمر حتى يصبح النمر هو ملك الغابة؟
لأن الأسد يا طمطم أراد أن يخفي عنه الحقيقة لكي لا يبقى يعتمد عليه.
فكرة جيدة. حسنا فعل الأسد.
أية فكرة جيدة هذه. مياو، هل يعقل أن يتنازل ملك الغابة إلى النمر ليصبح هو الملك وهو المسؤول عن كل شيء في الغابة؟
اسمعوا يا أصدقائي. وفي يوم عاد الابن الصغير الشبل، عاد باكيا إلى البيت، فلما سأله عن سبب ذلك قال الصغير: إن أولاد النمر قد ضربوه وسرقوا منه الطعام.
ألم يقدم الأسد المساعدة لابنه الصغير ويذهب معه مثلا لضرب هؤلاء صغار النمر؟ هيا دبدو.
كيف يقوم الأسد يا طمطم بتقديم المساعدة وقد تنازل عن منصبه ملك الغابة إلى النمر؟
تقصد يا دبدوب أن الصغير لما عاد باكيا لم يفكر أبوه الأسد أن يذهب مع ابنه لكي يساعده في معاقبة هؤلاء؟
أنا برأيي حسنا فعل الأسد.
ولماذا يا ديكو؟
أعتقد أن هذه كانت حيلة من قبل الأسد لكي يبدأ ابنه بالاعتماد على نفسه.
نعم هذا صحيح يا ديكو.
لا، ليست فكرة جيدة. كان يجب أن يبقى الأسد ملك الغابة لكي يوفر كل شيء لابنه.
وفي يوم يا توتا ويا أصدقائي، ادعى الأسد أنه مريض جدا وغير قادر على الخروج للصيد.
وماذا فعل ابنه في هذه الحالة يا دبدو؟
طلب من ابنه شبل أن يأتي له بالطعام من الغابة.
وهل استطاع ابنه أن يأتي بالطعام؟
بالطبع لا، لأن ابنه الشبل الصغير لم يكن يعرف أن يصطاد أي شيء لكي يأكله أبوه.
مياو، وماذا فعل ابنه الصغير في هذه الحالة؟
يا توتا ويا أصدقائي، لجأ الابن الصغير إلى كل حيوانات الغابة لكي يحصل على الطعام، وكلما كان يطلب شيئا من أحد فإنه كان يفشل في ذلك.
ولماذا يا دبدوب؟
لأن كل حيوانات الغابة كانت ترفض إعطائه الطعام.
وماذا فعل في هذه الحالة؟
لما عاد الابن الصغير إلى البيت وجد أباه لا يزال مريضا وهو بحاجة إلى الطعام.
وماذا فعل الابن الصغير يا دبدوب؟
اضطر أن يذهب ويصطاد شيئا، وبالفعل تمكن في النهاية أن يعتمد على نفسه وأن يأتي بشيء لأبيه الأسد.
مياو حقا؟
نعم يا توتا، تمكن في النهاية الابن الصغير أن يصطاد شيئا ويأتي به إلى أبيه.
وماذا قال له أبوه الأسد يا دبدو؟
ماذا قال؟
بالطبع يا أصدقائي، كانت هذه حيلة من الأسد. لقد اتفق في البداية مع حيوانات الغابة لكي يؤذوا ابنه، واتفق معهم أيضا أن لا يعطوه أي لقمة، ولذلك اضطر أن يعتمد على نفسه ويصطاد شيئا. ولما عاد إلى البيت قال لأبيه: تفضل يا أبي تفضل، لقد استطعت أن أصطاد لك شيئا، صدقني أنني استطعت أن أصطاد لك بنفسي أنا وبدون مساعدة أي أحد. لقد اعتمد على نفسه. نعم، وأنت يا توتا، وأنت يا توتا يجب أن تعتمدي على نفسك ليس على والدك.
حسناً حسناً يا دبدوب. مياو.
وهكذا يا أحبائي فرح الأسد كثيراً بابنه ولأول مرة، لأنه تمكن من الاعتماد على نفسه وأن يأتي بشيء لأبيه ليأكله. ولذلك فإننا نتعلم من هذه القصة أن الاعتماد على النفس أمر مهم وضروري، والاعتماد على الآخرين أمر سيء وغير جيد. طيب، شكرا لكم يا صغاري على متابعة قصة اليوم، وحتى الحلقة المقبلة والقصة الآتية، إلى اللقاء.
يا أحبائنا أن تكون قصة اليوم قد أعجبتكم ونالت رضاكم.
يا أصدقائنا، ما زلنا معكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وأنتم تستمعون إلى برنامجكم المحبب برنامج حديقة الأطفال.
والآن يا أصدقاء إلى أنشودتنا الجميلة التي تستمعون إليها في كل حلقة من برنامج حديقة الأطفال.
نحن أطفال صغار مثل أزهار الربيع، عندما يبدو نهار نسأل الله السميع. نحن أطفال صغار مثل أزهار الربيع، عندما يبدو نهار نسأل الله السميع.
حفظ آباء كرام في حماهم لن نضيع، ربنا احفظ أمهات هن كالحسن المنيع، ساهرات بالليالي حافظات للرضيع.
ربنا احفظ أمهات هن كالحسن المنيع، سهرات بالليالي حافظات للرضيع.
ربنا احفظ أمهات هن كالحسن المنيع، سهرات بالليالي حافظات للرضيع.
ربنا احفظ أمهات هن كالحسن المنيع، سهرات بالليالي حافظات للرضيع.
واجعل الأشجار تعطي كل خير للجميع، واملأ الدنيا سلاما واحفظ الكون البديع.
واجعل الأشجار تعطي كل خير للجميع، واملأ الدنيا سلاما واحفظ الكون البديع.
حقق الآمال فينا يا مجيب يا سميع.
نحن أطفال صغار مثل أزهار الربيع، عندما يبدو نهار نسأل الله السميع. نحن أطفال صغار مثل أزهار الربيع.
قال الله تعالى يا أحباءنا: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى. هنا يطلب الله عز وجل منا أن نسعى ونجد ونجتهد حتى نصل إلى الهدف الذي نريده ونطمح إليه.
نعم يا أصدقاء، وكلنا ثقة ونحن كلنا متوكلين على الله سبحانه وتعالى، والله يرى سعينا وتعبنا، والسعي إلى الهدف الصحيح تكون نتيجته الوصول إليه. الآن يا أصدقاء إلى فقرتكم المحببة، إلى أصواتكم الرائعة الجميلة، إلى فقرة
مشاركاتكم الصوتية يا أصدقاء.
السلام عليكم، أنا نرجس علي من العراق. الثقة بالنفس تتولد مع الاعتماد على القدرات الذاتية، وأنا ثقتي بنفسي عالية خصوصا في المدرسة عندما توكل علي المعلمة بعض الأمور أنجزها بسرعة دون تردد وحتى في المنزل. كذلك ثقتي بنفسي عالية بالنسبة لتحضير الدروس، فلا أعتمد على نفسي أثناء الدراسة ولم أستعين بالآخرين لأنني أجد في نفسي القدرة على إنهاء دروسي لوحدي، ونادرا ما أستعين بأختي لمساعدتي في وقت الامتحانات فقط. أحيانا أشعر في تحقيق بعض الأمور، ولكن ثقتي بنفسي لا تتغير، بل أبقى أحاول حتى أحقق النجاح، لأن ما في سبيل الوصول إلى الهدف يجب أن يكون لدينا طموح وتحدي ولا نيأس، لأن اليأس والاستسلام يحطمان المعنويات ويكسران الثقة. أتمنى التوفيق للجميع وشكرا لكم.
شكرا لكل أصدقائنا الذين يتواصلون معنا.
أحباءنا الحلوين، أصدقائنا الأعزاء، قصص جميلة ومفيدة، معلومات قيمة ونافعة، نصائح تربوية ومرشدة تجدونها في برنامجكم الممتع
حديقة الأطفال.
تعرفون يا أصدقائنا أنه عندما تثقون بأنفسكم تصبح شخصيتكم أقوى وتتعلمون التحدي، ولكن الأهم أن يكون الهدف صالحا. وانتبهوا، إذا فشلتم مرة ألا تيأسوا.
نعم يا أصدقاء، لا تتزعزع ثقتكم بأنفسكم، لأن هذا امتحان وبه تصبح شخصيتكم أقوى. وقد نهى الله والرسول والأئمة الأطهار عليهم السلام عن الكسل والاعتماد على الناس. لماذا يا حنان؟
لأنهم يا جنان يريدوننا أن نصبح أقوياء، فدعونا نثق بأنفسنا.
أحسنتي. إن شاء الله. الآن يا أصدقاء إلى فقرتنا اللطيفة جدا، إلى
عند محطة طرائف.
ذهب أحدهم لمكتب حجز طيران، وهناك سأل الموظف: عفوا، كم تستغرق الرحلة من هنا إلى القاهرة؟ فأجابه الموظف: لحظة. فقاطعه الرجل: بهذه السرعة؟ ما شاء الله.
كان هناك رجل بخيل، قال له ولده:
أبي، أنا بحاجة لدرس خصوصي.
فأجابه الأب: حسناً، إن شاء الله إذا نجحت.
أحبانا، من الصور الجميلة والرائعة عن الثقة بالنفس وأن تكون مقرونة بالثقة بالله عز وجل، وأجمل تمثيل لها كان مع الإمام الحسين عليه السلام، وذلك عندما كان بأرض كربلاء،
حيث قال: اللهم أنت ثقتي في كل كرب. فثقته كانت ثابتة رغم المصاعب والظروف التي قاساها، وبقي حتى آخر لحظة على هذه الثقة الكبيرة، والتي إلى يومنا هذا نتعلم منها الكثير والكثير والكثير.
الآن يا أحبتي ويا حنان سننتقل إلى فقرة وهي
هل تعلم؟
هل تعلمون يا أصدقاء أن البومة قادرة على النظر بكلتا عينيها في نفس الوقت؟
هل تعلمون أن سنام الجمل عبارة عن شحم ودهن ولا يحوي عظاما؟
هل تعلمون أن الحشرات تنقل ما لا يقل عن 30 مرضا مختلفا؟
مرحبا بكم يا أصدقائنا أينما كنتم. أما الآن يا جنان نصل معا إلى فقرة الحكايات المنوعة.
نعم يا أصدقاء، نستمع معا إلى حكاية أخرى من حكاياتنا في حديقة الأطفال.
أصدقائنا، كان يا مكان كان هناك ثلاثة أصدقاء. الأول اسمه كريم، والثاني اسمه أحمد، والثالث اسمه مجيد. اتفقوا جميعا على أن يذهبوا في يوم العطلة إلى مدينة الألعاب، وبالفعل ذهبوا إلى مدينة الألعاب ولعبوا كثيرا، وكانوا يتنقلون من لعبة إلى لعبة ومن مكان إلى مكان وهم فرحون.
ولكن يا أحبتي، بسبب تنقلهم من لعبة إلى لعبة وبسبب الزحام الشديد، تفرقوا عن بعضهم البعض، وتاه كل منهم عن الآخر، وظل كل منهم يبحث عن الآخر. مجيد ينادي، وكذلك كريم ينادي، وأحمد ينادي، كل منهم ينادي على الآخر، لكن دون فائدة، لا أحد منهم يسمع الآخر. فالزحام شديد والضوضاء شديدة حتى تعب كل منهم.
نعم، وهم يبحثون عن البعض. في هذه الأثناء تعب كريم فجلس على الأرض، فهو لا يجد مقعدا خاليا من شدة الزحام. فهذا يوم العطلة والجميع خرجوا ليمرحوا ويلعبوا، وفجأة وكريم حزين لأنه لم يجد أصدقائه، وجد أحمد يمر من أمامه ويظهر عليه التعب والإرهاق. فرح كريم كثيرا وقام مسرعا وأمسك بيد أحمد، وبدأ يبحثان عن مجيد حتى وجداه.
نعم يا أصدقائنا، سعدوا جميعا لأنهم تجمعوا مرة أخرى وبدأوا يستعدون للعودة إلى منازلهم. لكن كانت المفاجأة الكبرى هي أنهم لم يجدوا معهم نقودا لكي يركبوا سيارة توصلهم إلى منازلهم، لأنهم صرفوا كل نقودهم في مدينة الألعاب. فما كان أمامهم إلا أن يعودوا إلى منازلهم سيرا على الأقدام، ووصلوا متعبين جدا ومرهقين.
ومرت سنوات وسنوات على هذا اليوم، وما زال كريم وأحمد ومجيد أصدقاء، يحب كل منهم الآخر ويخرجون معا ويمرحون معا أيضا. وكلما تذكروا ذاك اليوم وما حدث لهم فيه ضحكوا كثيرا، ومنذ ذلك اليوم أصبحوا لا يفترقون عن بعضهم البعض عند ذهابهم إلى أي مكان مزدحم، وأن لا يصرفوا جميع نقودهم.
أحبتنا الحلوين، أيها الشطار، أيها الأذكياء، في الختام نقول لكم يا أحباب، ازرعوا الثقة في أنفسكم دائما،
واعتمدوا على أنفسكم،
واطلبوا مساعدة الأهل،
ولا تتكلوا عليهم،
وبذلك تحصلوا على النجاح إن شاء الله.
نتمنى أن تكونوا قد استفدتم مما قدمناه لكم من حلقة اليوم من برنامجكم حديقة الأطفال.
نعم، والذي استمعتم إليها من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. إلى اللقاء.
إلى اللقاء يا أصدقاء. إلى اللقاء.
قسم المعارف الإسلامية في إذاعة طهران يقدم
معارج اليوم. دروس في شرح الصحيفة السجادية.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. السلام عليكم أعزائي المستمعين، أهلا بكم وأنتم تتابعون معنا شرح الصحيفة السجادية المباركة. دعاؤنا لا يزال هو الدعاء 38 من أدعية الصحيفة المباركة، وهو الدعاء الذي كان يعتذر فيه الإمام عليه السلام إلى الله تبارك وتعالى من التقصير في حق العباد وفي حق الناس. قلنا بأنه للمؤمن على المؤمن حقوق كثيرة جدا علينا أن نؤديها للمؤمنين، ولا يسعنا أن نتنصل منها، وإذا في يوم من الأيام تنصلنا عن حق مؤمن ولم نؤدي إليه حقه فعلينا أن نعتذر منه، وعلينا أن نعتذر إلى ربنا تبارك وتعالى، لأنه ولي الجميع وهو الأولى بالاعتذار منه تبارك وتعالى. من جملة الأمور التي ربما الإنسان يقصر فيها، وفي كثير من الأحيان كثير من الناس يقصرون فيها، مسألة الستر على الآخرين. يقول عليه السلام: ومن عيب مؤمن، يعني اللهم إني أعتذر إليك من عيب مؤمن ظهر لي فلم أستر. مسألة الستر على الآخرين وتغطية عورات الناس والأمور التي تؤدي إلى فضائحهم، هذا الواقع أنه من خلق الله تبارك وتعالى. نحن مأمورون بالتخلق بأخلاق الله عز وجل، بأخلاق ربنا تبارك وتعالى. من جملة أخلاق الله، من جملة الأخلاق الإلهية التي يتعامل بها الله تبارك وتعالى مع الناس، هو أنه يستر القبيح. يا من أظهر الجميل وستر القبيح، هذا خلق إلهي، أنه الجميل يظهره، يذيعه، يجعله واضحا أمام الناس. ولذلك الإنسان عندما يصلي لربه، عندما يكون سجادا، يظهر أثر السجود في جبهته، يعني يظهر الحسنة، ينمي الحسنة، ولذلك سيماهم في وجوههم من أثر السجود. وتصور أنه لو أن الله عز وجل كما أراد أن يظهر أثر الحسنة على الوجه، كما أراد أن يظهر أثر السجود على الوجه بحيث يعرف من وجه الإنسان ومن جبهته أنه عابد ساجد، لو أراد أن يظهر القبيح أيضا بحيث أنه الإنسان إذا أذنب ذنبا ظهر أثره عليه، كيف سيكون حال الناس؟ افتضحوا جميعا، جميع الناس سيفتضحون. لو أن الله كما يظهر أثر الحسنة على الإنسان كذلك يظهر أثر السيئة. لو كان سيماهم في وجوههم من أثر المعاصي ماذا قال الناس؟ الواقع أنهم افتضحوا جميعا، ولكن الله تبارك وتعالى من خلقه من صفاته التي أراد لنا أن نتخلق بها هذه الصفة الكريمة التي أشار إليها الدعاء الكريم، أشارت إليها الكثير من النصوص على مستوى القرآن وعلى مستوى الأحاديث الشريفة. هذه الصفة الحسنة، يا من أظهر الجميل وستر القبيح، فالله عز وجل ستار على عباده. وورد في الروايات الشريفة أن هناك حجب كثيرة، حجب كثيرة بين الإنسان وبين ربه، هذه الحجب وضعها الله عز وجل للستر على ابن آدم، فكلما أذنب الإنسان ذنبان انهتك ستر من تلكم الأستار. إلى أن بعض الناس يذنب ذنوب كثيرة ولا يتوب فتنهتك جميع أستاره، يعني لا يبقى هناك ستر عليه. عند ذلك يقول الله تبارك وتعالى للملائكة: استروا عبدي بأجنحتكم، فيسترونه. ولكن بعض الناس أيضا لا يقفون عند حد في المعصية وفي السيئات، فيتأذى الملائكة من سيئات ابن آدم فيرفعون أجنحتهم، يقولون: يا ربنا لقد آذانا بكثرة ذنوبه. فعند ذلك يأمر الله عز وجل الملائكة بأن ترفع أجنحتها عن الإنسان، فيفضحه الله عز وجل في بر أو في بحر، في سر أو في علانية. فالله عز وجل وضع أستار، إلا أنه الإنسان يهتك أستاره بيده. الله يريد أن يستر على ابن آدم في الحياة الدنيا طبعا، نعم في الحياة الأخرى الحديث آخر، في الحياة الأخرى القاعدة هو الفضح، لأنه يوم تبلى السرائر. في الدنيا القاعدة عند الله عز وجل الستر، والفضح استثناء. في الآخرة الفضح هو القاعدة والستر استثناء. البناء أنه جميع الناس يفتضحون يوم القيامة، لأنه الحساب يكون على السرائر، يوم تبلى السرائر. فالقاعدة ليست هي الستر، الستر استثناء، يعني كل إنسان مفضوح يوم القيامة إلا الذين يسترهم الله بستره. من جملة الأمور اللي تؤدي إلى أن يستر الله الإنسان يوم القيامة هو أن يستر الإنسان على أخيه الإنسان، يعني الجميع مفضوحون يوم القيامة إلا الذين يشملهم ستر الله ولا يفضحهم ربهم. من جملة الأمور اللي تخلي الإنسان يكون في الاستثناء، تجعل الإنسان يحظى بستر الله، يحظى بعدم الفضيحة يوم القيامة، هو أن يستر الإنسان عيب أخيه الإنسان. فإذا رأى أحدنا، يعني إذا كنا نطمع في ستر الله علينا، علينا أن يستر بعضنا عيوب البعض الآخر. هسه هذه العيوب إما أنه نطلع عليها تلقائيا، أو نطلع عليها لإخبار صاحبها لنا. يعني مرة الإنسان يأتي ويضع سره لدينا، يعني بعض الأحيان بعض الأسرار فيها معائب للشخص، للعائلة، للأسرة، فيها أمور لو ظهرت تكون عيبا على ذلك الشخص أو على تلك الأسرة أو على تلك العائلة. فلما يأتي هذا الإنسان ويخلي سره عند الإنسان الآخر، عند المؤمن الآخر، وهذا السر يمثل عيبا وفضيحة لذلك الإنسان، عليه أن يحافظ على سر أخيه الذي فيه فضيحته كما يحافظ على نفسه وعلى نفسه وعلى دمه، كما يحافظ على شرف نفسه. يعني أنت كيف تحافظ على شرف نفسك وعائلتك وزوجتك وبناتك، وتذب عن ذلك وتبذل كل جهدك في ألا تصير هناك مثلا فضيحة أو يظهر عيب فيهم؟ عليك أن تتعامل مع المؤمنين بنفس المستوى. إذا رأيت عيبا أو فضيحة في عمل أحد المؤمنين، جار أو صديق أو قريب، واطلعت عليه، هسه اطلعت عليه إما أنه هو أخبرك به وبالتالي تصير المسؤولية جدا ثقيلة لأنه حفظ السر واجب، أو لا أنت تلقائيا اطلعت عليه لم يخبرك به ولكن اطلعت عليه، عليك أن تحفظ سره وأن تستر عيبه حتى تطمع أن يستر الله تبارك وتعالى عليك. نسأل من الله تعالى أن يجللنا بستره، والحمد لله رب العالمين.
ومن ذي فاقة سألني فلم أثر، ومن حق ذي حق لزمني لمؤمن فلم أوفر، ومن عيب مؤمن ظهر لي فلم أستر.
كنتم وبرنامج معارج النور، قدمه سماحة السيد محمد الشوكي.
والدرب يزهو بنصر الخميني، إذ عاد للجنوب يستنهض الشعوب، فارمق رجال الله يا ابن البضعة الزهراء، نصروا